بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل ذكر بعض الكليات المتعلقة بالمدخل، وكنا وقفنا عند آخر نقطة أحب أن أتحدث عنها، وهي أنواع العقود المالية، لأننا نتكلم عن المعاملات المالية وعقودها ليست نوعا واحدا، بل هي أنواع متعددة تقسم باعتبارات. فمنها تقسيم العقود باعتبار الحكم، تقسم العقود إلى عقد صحيح وعقد فاسد، هذا عند جمهور أهل العلم، عقد صحيح وعقد فاسد. والعقد الصحيح هو العقد الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع وترتبت آثاره. فإذا قال الفقهاء هذا عقد صحيح، فمعنى ذلك أنه اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع وترتبت عليه الآثار. وعقد فاسد وهو العقد الذي تخلف فيه شرط من الشروط أو قام مانع من الموانع، أو قام مانع من الموانع، وهذا عند الجمهور. الأحناف من باب الفائدة عندهم العقود تنقسم من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام: عقد صحيح، وعقد فاسد، وعقد باطل. وعقد باطل، ويفرقون بين العقد الفاسد والعقد الباطل. فالعقد الباطل يكون الخلل فيه في أصله ووصفه، يكون الخلل فيه في أصله ووصفه، هذا عقد باطل. والعقد الفاسد يكون الخلل فيه في وصفه. والفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد عندهم أن العقد الباطل لا يمكن إصلاحه، لا يمكن إصلاحه، أما العقد الفاسد فيمكن أن يصلح بإسقاط الوصف، بإسقاط الوصف. أما الجمهور فالفاسد والباطل عندهم سواء. هنا أنبه إلى مسألة دقيقة في الحكم، وهي أنه في العقود هناك فرق بين الجواز والصحة، فقد يكون العقد صحيحا لاجتماع شروطه وانتفاء موانعه، لكنه لا يكون جائزا، لا يكون جائزا. على سبيل المثال خارج البيوع، النكاح بنية الطلاق، أن يتزوج رجل امرأة وهو ينوي أن يطلقها، هذا النكاح إذا نظرنا إلى شروطه والموانع وجدناه صحيحا، لأن الشروط مجتمعة والموانع منتفية. ومن هنا قال الجمهور بجوازه وصحته، لكن التحقيق أنه غير جائز وإن كان صحيحا، يعني لو وقع تترتب عليه آثاره، لكن لو سألنا سائل عنه هل يجوز لي أن أتزوج بنية الطلاق، نقول لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن القصد يؤثر في الحكم كما سيأتينا إن شاء الله، فالقصود مؤثرة في العقود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا يقصد نكاحا مؤقتا، ولأنه غش، وإذا كان الشرع لم يجز الغش في صبر الطعام فكيف يجيز الغش في أعراض الناس؟ عندما يأتي الرجل فينكح بنية الطلاق، هو تقدم للناس بدون أن يعلموا، لأنهم لو علموا لكان متعة، لو علموا أنه ينوي الطلاق لكان متعة، لكن مسألة أن النية في قلبه. عندما يتقدم لوالد هذه المرأة وهو ينوي الطلاق أصلا فهو غاش لهذا الرجل، لأن الرجل يزوجه على أنها ديمومة وغاش للمرأة، وأيضا لأن فيه ضررا بالمرأة، فالمرأة قبل أن تتزوج ليست مثل المرأة بعد أن تتزوج، فيدخل عليها الضرر، ولأن فيه إظهارا لصورة ليست حسنة عن الإسلام. وكنت مرة أكرر هذا الحكم فلقيني أحد الإخوة من الغرب قال يا شيخ والله إني أعرف أن نساء دخلنا في الإسلام ثم ارتددنا بسبب هذا. ولأن الإنسان لا يرضاه لبناته ولا لأخواته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن إذا وقع ليس عندنا مبطل حتى نقول إن العقد غير صحيح، فالعقد عند وقوعه صحيح، لكن مع الصحة نقول بإثم الفاعل ونمنع منه ونقول إنه لا يجوز. إذن الصحة في العقود غير الجواز، الصحة في العقود غير مسألة الجواز، الصحة في العقود ينظر فيها إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فمتى ما اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فالعقد صحيح، أما الجواز فينظر فيه في أمور أخرى قد تكون أوسع من مسألة الشروط وانتفاء الموانع. كذلك تقسم العقود من حيث حقيقتها إلى أقسام عند الفقهاء، فمنها عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات تكون بين طرفين يبذل كل واحد منهما عوضا، تكون بين طرفين يبذل كل واحد منهما عوضا، مثل البيع، البيع عقد معاوضة، مثلا إذا أردت أن أبيعك سيارتي فأنا أبذل لك السيارة وأنت تبذل لي المال، فهذا عقد معاوضة. كذلك الإجارة، الإجارة عقد معاوضة، لأني أبذل لك منفعة البيت مثلا وأن تبذل لي المال، فهذا تسمى بعقود المعاوضات. ومنها عقود التبرعات، عقود التبرعات. وعقود التبرعات هي العقود التي لا يكون فيها عوض، كالهبة والهدية والمكافأة، فهذه لا يكون فيها عوض. ومن الأحكام المتعلقة بهذا يا إخوة أن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، يعني يوسع فيها شرعا أكثر من المعاوضات. فالتبرعات تقبل الجهالة، أما المعاوضات فلا تقبل الجهالة. يعني إنسان جاء فقال بع لي هذه السلعة بمئة ولك ما زاد، بع لي هذه السلعة بمئة ولك ما زاد، هذه تقع الآن بين الناس، هل هذا يجوز؟ إن كان هذا من باب المعاوضة، كأن كانت أجرة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن ما يزيد هنا مجهول، يمكن يزيد 10، يمكن يزيد 20، يمكن يزيد 50، فهذا مجهول، والجهالة في المعاوضات تبطلها، نقول ما يجوز ولا يصح. لكن إذا كانت من باب المكافأة، يعني لا يقابلها شيء، لا يقابلها شيء، إما أن البائع متبرع ولا يأخذ عوض، أو أنه أخذ أجرته فيقول له يا أخي أنت ستتعب في بيع السلعة وأخذت الأجرة مثلا، الذي يزيد فوق المئة هدية مني لك، الذي يزيد فوق المئة هدية مني لك، هذا يجوز، لأن التبرعات يوسع فيها ما لا يوسع في المعاوضات. لماذا؟ لأن الشريعة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، تمنع النزاع في باب المعاوضات، لأن المعاوضات فيها حق المطالبة، فإذا كان فيه جهالة سيؤدي إلى النزاع. أما التبرعات فليس فيها مطالبة، فلا تؤدي إلى النزاع، لا تؤدي إلى النزاع. ومنها أيضا عقود الإرفاق، وهي العقود التي يقصد بها الإرفاق والرفق والإحسان، مثل القرض، يريد الإنسان به الرفق، يقرضه، هدفه من هذا الرفق بهذا المسلم. ومنها عقود التوثيقات، وعقود التوثيقات لا تكون العين فيها مقصودة، وإنما المقصود توثيق عقد آخر، مثل الرهن، أبيعك هذه الأرض ب100,000 مؤجلة إلى سنة، بشرط أن ترهن سيارتك عندي، أو بشرط أن ترهن بيتك عندي. الآن هذا عقد الرهن، البيت ليس مقصودا، وإنما المقصود توثيق تسليم الثمن، فالمقصود توثيق عقد آخر، فتسمى هذه العقود بعقود التوثيقات التي يوثق بها عقد آخر. وهناك عقود الأمانات، وهي العقود التي تقوم على الأمانة كالوديعة. الإيداع عقد أمانة، هذه أنواع العقود باعتبار حقيقتها. وهناك تقسيم للعقود باعتبار أثرها، يعني بعد العقد تقسم إلى عقود لازمة وعقود جائزة. العقد اللازم هو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه، هو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه، يعني لا يستطيع أحد الطرفين أن يستقل بفسخه إلا برضا من الطرفين. لكن هنا أنبه إلى أن اللزوم قد يكون للطرفين وقد يكون لطرف دون طرف. فإذا كان اللزوم للطرفين فلا يستطيع أحد الطرفين أن ينفرد بفسخه، مثل عقد البيع. عقد البيع، بعتك سيارتي هذه ب100,000، قبلت، تفرقنا من المجلس، لازم العقد. أنت أيها البائع تريد أن تفسخ بعد أن تم العقد، لا تملك هذا إلا برضا المشتري. المشتري يريد أن يفسخ العقد، نبهوا عليه، أعرفها أفضل.
يا أخوان، في سيارة لكزس رقمها 6959 6959، يعني لو تتكرمون جزاكم الله خير، مسكر عليه يفتح الطريق.
فالمشتري لو أراد أن يفسخ بدون عيب لا يستطيع إلا برضا البائع. وقد يكون اللزوم لطرف دون الآخر، فيكون كما يقولون العقد لازما لطرف جائزا لطرف آخر، مثل الرهن. الرهن عقد لازم لأحد الطرفين جائز للطرف الآخر. أنا بعتك الأرض ب100,000 مؤجلة على أن ترهن عندي بيتك، وقبلت وتم. بعد هذا بالنسبة لك هو عقد لازم، لا تستطيع أن تفسخ الرهن، لكن بالنسبة لي عقد جائز. بإمكاني أن أقول لك والله يا أخي قد حبست عنك بيتك، وإن شاء الله أنك ستسددني، خذ البيت، فك الرهن. فهو جائز بالنسبة للمشترط مشترط الرهن، لازم لمن رهن السلعة. وقد يكون العقد جائزا للطرفين، قد يكون العقد جائزا للطرفين، مثل الوكالة. الوكالة عقد جائز، والشركة عقد جائز. العقد الجائز يا إخوة يجوز لأحد الطرفين فسخه بدون رضا الطرف الآخر، بشرط مهم يغفل عن كثير ممن يقررون هذه المسألة، وهو ألا يتضرر الطرف الآخر. ألا يتضرر الطرف الآخر. الشركة، عقدت مع أخيك شركة، يجوز لكل واحد منكما أن يفسخ الشركة، عقد جائز. متى يمنع الفسخ؟ إذا كان يترتب على ذلك ضرر بالطرف الآخر، فالضرر ممنوع شرعا، ممنوع شرعا. فالوكالة عقد جائز للطرفين، الشركة عقد جائز للطرفين، يجوز لكل طرف أن يفسخ هذا العقد بدون رضا الطرف الآخر ما لم يترتب على ذلك ضرر. هذه أنواع العقود، ذكرت هذه المقدمات الكليات الكبرى المهمة في المدخل بشيء من الإيجاز. نشرع في القواعد ونبدأ بقاعدة كبرى أعني من أهم القواعد في البيوع، بل أهم قواعد البيوع وأكبر قواعد البيوع، وهي قاعدة يقول فيها الفقهاء: الأصل في البيوع الإباحة. الأصل في البيوع الإباحة. ما معنى الأصل؟ الأصل هنا المقصود به القاعدة المستمرة، لأن الأصل له معاني في لسان العلماء، لكن ما المراد بالأصل في القاعدة؟ معناه القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة في البيوع الإباحة. طيب، ما فائدة ذكر الأصل في القاعدة؟ إذا قال العلماء في القاعدة: الأصل كذا، الأصل براءة الذمة، الأصل في الأمور الحادثة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في البيوع الإباحة، ماذا تفيد كلمة الأصل؟ لها فوائد. الفائدة الأولى أن ما يذكر تحت الأصل لا يحتاج أن يتوقف فيه، بل يمضي على الأصل. عندما نقول الأصل في البيوع الإباحة، فالبيع لا يحتاج المسلم أن يتوقف فيه، لأن الأصل فيه الإباحة حتى يدل الدليل على المنع. الفائدة الثانية أن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، أن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. فلو جاء إنسان في البيوع مثلا وقال: هذا البيع جائز حلال، ما نقول له: ما الدليل؟ لأن هو الأصل. فإذا اختلفنا أنا وأنت في صورة من البيوع، أنا أقول هي جائزة وأنت تقول هي حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنها حرام، لأن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، هذا الأصل. الناقل عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل، وهذه فائدة في الخلاف الفقهي. فدائما المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. الفائدة الثالثة في الفقه أن القاعدة تجعل ميزانا للحكم، إذا صدرت بالأصل تجعل ميزانا للحكم. فنحن قلنا الأصل في البيوع الإباحة، إذن كل بيع يأتينا القاعدة أن نحكم عليه بالإباحة حتى يرد دليل على المنع. فهذه قاعدة مستمرة وميزان عندنا. الفائدة الرابعة أن حفظ الأصل يغني عن حفظ الجزئيات. إذا حفظت الأصل لا تحتاج أن تحفظ المسائل التي تحته، ولكن تحتاج أن تحفظ ما خرج عن الأصل، لأن مسائل الأصل هي المتعددة، والذي يخرج عنه هو القليل، والذي يحفظ هو القليل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم أجاب عن ماذا؟ عما لا يلبس. السؤال كان عما يلبس المحرم، فكان الجواب عما لا يلبسه، لأن الأصل أنه يجوز له أن يلبس ما شاء، وحرم عليه أمور يمكن ضبطها، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم. فأنت إذا حفظت الأصل لا تحتاج أن تحفظ المسائل الجزئية، لكن تحفظ المسائل المستثناة. ففي البيوع لا نحتاج أن نحفظ البيوع الجائزة لأن صورها لا تتناهى، ولكن نحفظ الصور البيوع المحرمة ونضبط البيوع المحرمة بكلياتها كما سيأتينا إن شاء الله. كم فائدة ذكرنا؟ أربعة. الفائدة الخامسة أن كلمة الأصل في أول القاعدة تشعرك بأنه قد يترك. إذا وجدت في أول القاعدة كلمة الأصل فمعنى ذلك أنه يعمل به لكنه قد يترك. إذا قلنا الأصل براءة الذمة، يعني القاعدة المستمرة أن المسلم ذمته بريئة من الحقوق والالتزامات، لكن يمكن أن تشغل، يمكن أن تشغل، يمكن أن يكون عليه دين ويثبت أن عليه دينا. عندما نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور الحادثة التي تحدث ليست أصلا العدم، ومعنى ذلك أنها قد تقع. جاءنا إنسان قال أنا وأنا أصلي أشعر بخروج شيء مني، وعندما أفكر في هذا أشعر به. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، القاعدة المستمرة العدم، لكنه قد يقع. إنسان جاءنا قال يا شيخ أنا وأنا أصلي شعرت بخروج شيء، نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، ما يضرك إن شاء الله. إنسان قال يا شيخ أنا وأنا أصلي شعرت بخروج شيء، عندما ذهبت إلى البيت نظرت في لباسي فوجدت شيئا، هنا نقول إن هذا يدل على أن هذا حدث قد وقع أثناء الصلاة لأنك شعرت بخروجه. ثم تأتينا قاعدة ثانية يقولون الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات، يعني القاعدة المستمرة أن الشيء الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات. جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا كنت أصلي المغرب وشككت أنه خرج مني شيء، فصليت المغرب وصليت العشاء وذهبت إلى البيت، وصلت البيت بعد ساعة ونصف وجدت في ثوبي شيئا، نقول الأصل أن نضيف هذا إلى أقرب وقت بعد الصلاة وأن الصلاة صحيحة، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه وقع في أثناء الصلاة، كأن تكون أحسست أنه خرج منك شيء أثناء الصلاة ولم تحس بهذا بعد الصلاة. فهذا معنى قولنا الأصل هو القاعدة المستمرة التي يعمل بها ولكنه قد يترك. فعندما يقول الفقهاء الأصل في البيوع الإباحة، معنى ذلك أن القاعدة المستمرة في البيوع أنها مباحة ولكن قد يحرم البيع، فقد تترك القاعدة. فدائما إذا وجدت في أول القاعدة كلمة الأصل فافهم أن هذا هو المعمول به لكنه قد يترك لسبب من الأسباب. هذا ما يتعلق بالأصل. فما معنى الإباحة؟ طبعا كما تعلمون يا إخوة الإباحة في اللغة الإطلاق والإذن والإظهار، الإطلاق والإذن والإظهار، يعني مثلا أقول أبحت لك سيارتي، أبحت لك سيارتي يعني أذنت لك في قيادتها، أطلقت يدك في قيادتها، وتقول بحت بسري أي أظهرته. هذا من حيث يعني اللغة. وأما الإباحة من حيث الاصطلاح، فالإباحة من حيث الاصطلاح الإذن في الفعل والترك على حد سواء، الإذن في الفعل والترك على حد سواء. وهذا معنى قولهم المباح ما استوى طرفاه، يعني استوى فيه الفعل والترك. فإذا أذن الشرع في شيء على حد سواء أن يفعل أو يترك فهو مباح. يزيد بعض أهل العلم أن يأذن الشرع في شيء على حد سواء أو يسكت عنه، يعني المباح أو الإباحة أن يأذن الشرع في شيء على حد سواء أو يسكت عنه. إما أن يأتي الإذن على حد سواء بين الفعل والترك، وإما أن يسكت الشرع ما يأتي دليل في الأشياء النافعة العادات فتكون مباحة. يعني لبس العقال، لبس العقال مباح، يجوز للإنسان أن يلبس العقال ويجوز أن يتركه. لماذا؟ نقول لأنه شيء نافع قد سكت عنه الشرع، وما سكت عنه الشرع فهو مباح. بعض أهل العلم يقولون لا، المسكوت عنه يقال له عفو. فعندنا مرتبتان، مباح ومعفو عنه، إباحة وعفو. فالإباحة إذن الشرع بالنص في شيء على حد سواء، والعفو سكوت الشارع أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. قالوا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، فتكون مرتبة ثانية مع الإباحة. معنى القاعدة أن القاعدة المستمرة في البيوع الإذن وعدم المنع، فيتمسك المسلم في البيوع بالإذن وعدم المنع، ولا يجب على المسلم أن يتوقف في بيع من البيوع إلا إذا علم في ذلك مانعا شرعيا. والعلماء يا إخوة متفقون على أن البيع الذي ورد فيه النص مباح، على أن البيع الذي ورد فيه النص مباح، وأن البيع الذي ورد عنه النهي ممنوع. بقي ما سكت عنه الشارع. جمهور أهل العلم يقولون الأصل في البيوع الإباحة خلافا للظاهرية. فالجمهور في المذاهب الأربعة وعند كثير من سلف الأمة أن الأصل في البيوع الإباحة، فما سكت عنه الشرع من البيوع فهو مباح، وهذا الصحيح وتدل عليه أدلة. منها الأدلة الجزئية الدالة على حل البيوع من الكتاب والسنة والإجماع، من ذلك مثلا قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يقتضي حل كل بيع ما لم يأتي الدليل بمنعه، لأن الله حكم حكما مطلقا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال ما لم يأتي دليل على تحريمه. والعلماء يقولون الاسم المفرد إذا أدخل عليه الألف واللام اقتضى العموم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان اسم مفرد دخلت عليه الألف واللام فيقتضي العموم، جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فعندما قال الله وأحل الله البيع اسم مفرد دخل عليه الألف واللام فيقتضي العموم، فكل بيع حلال إلا ما جاء الدليل بالمنع منه. كذلك في قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأباح الله عز وجل التجارة الواقعة بالتراضي. فالأصل في التجارة الواقعة بالتراضي أنها مباحة إلا ما دل الدليل على منعه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع، فدل ذلك على حصر البيع في التراضي، فمتى ما وقع التراضي فالأصل في البيع أنه جائز إلا إذا منع منه الشرع، إلا إذا منع منه الشرع. كذلك قال جمهور أهل العلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع واشترى من غير توقف، ففي صور كثيرة ووقائع كثيرة باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى حتى من المشركين، حتى من المشركين، كما ثبت في الصحيح أنه جاء رجل مشعان وهو الرجل الطويل ومعه غنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم هدية، يعني تهدين هدية أم تبيعا، قال بل بيع، فاشترى منه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأصل في البيع الجواز. ومن ذلك أيضا أنه ثبت أن السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يتبايعون من غير توقف، كانوا يتبايعون من غير توقف، فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الحل. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيع، مما يدل على أنهم فهموا أن الأصل في البيوع الإباحة، فكانوا يتعاقدون بدون رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإجماع، فقد قام الإجماع على حل البيوع، نقل ذلك جمع من أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم. هذا النوع الأول من الأدلة. النوع الثاني من الأدلة أن البيع من الأشياء النافعة، لا شك في هذا، البيع مما ينتفع به الناس، والقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. وعلى هذا سلف الأمة وجمهور العلماء على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، فالقاعدة المستمرة في الأشياء النافعة الإباحة. ويدل على ذلك أدلة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فدلت هذه الآية على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. لماذا؟ لأن الله امتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا يدل على أنه يحل لنا أن ننتفع بما في الأرض ما لم يمنع منه الله عز وجل. ومن وجه آخر أن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم، وهذه اللام تقتضي الملك، فالله خلق ما في الأرض وملكنا إياه، فلنا أن ننتفع به إلا ما منع منه الشر، إلا ما منع منه الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا حديث الصحيحين، فدل ذلك على أن الأصل الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحرم من أجل مسألته، معنى ذلك أنه لو لم يسأل لما كان محرما، فدل ذلك على أن الأصل الإباحة. أيضا من الأدلة الكلية لهذه القاعدة أن البيع من العادات، أن البيع من العادات، وقد تقرر عند السلف أن الأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الإذن. المتقرر عند السلف والمعمول به عند السلف أن الأصل في العبادات المنع، وبعضهم يعبر بالتوقف، فلا يجوز فعل عبادة إلا إذا دل عليها الدليل. فالذي يأتينا بعبادة نقول ما الدليل، فإن جاء بالدليل قبلنا وإلا رددنا عليه. يعني الأصل في العبادات المنع والتوقيف، والأصل في العادات الإذن. وضابط العبادات والعادات يا إخوة أن العبادات ما تكون مصلحتها العظمى أخروية، ما تكون مصلحتها العظمى أخروية، قد تكون بها مصالح دنيوية لكن مصلحتها المقصودة العظمى أخروية، الأصل فيها المصلحة الأخروية. يعني الصلاة، نحن ما نصلي كما يقول بعض الوعاظ الآن من أجل أن نمرن أجسادنا ولا من أجل أن نخفف أوزاننا ولا من أجل تحريك المفاصل، ولكننا نصلي رجاء الثواب. وبالمناسبة هنا أقول يا إخوة إن العبادات يجب على الواعظ أن يعلق قلوب الناس بها رجاء ما عند الله، وإذا ذكرت لها فوائد دنيوية فإنما تذكر على أنها تبع تحصل للإنسان غير مقصودة منه. يعني ما يأتي الإنسان يصلي يقول والله أنا يعني أقوم الليل كل ليلة 11 ركعة من أجل الثواب ومن أجل أن أخفف الكرش، لا، نقول صلي من أجل الثواب وتحصل لك إن شاء الله فوائد. الآن بعض الوعاظ يأتي فيقول فوائد 100 فائدة في الصلاة ويجعل الثواب فائدة من الفوائد. ينبغي في باب العبادات أن تعلق القلوب بما عند الله، هذا المقصود وهذه النية، وما يحصل من الفوائد إنما هو تبع ينشط الإنسان ولا يكون مقصودا إلا إذا ذكره الشارع، فإذا نص عليه الشارع أصبح مشروعا، مثل مثلا صلة الرحم هنا لا إشكال في قصد المصلحة الدنيوية المذكورة ولا يؤثر في التواب. أما إذا كانت المصلحة المذكورة لم يذكرها الشارع ولم يحث عليها ولم يلتفت إليها فقصدها في العبادة ينقص التواب، قصدها في العبادة ينقص التواب. يقول أهل العلم ثوابك من عبادتك بمقدار ما يخلص من نيتك. طبعا هذا الباب فيه لأن هناك فرق يا إخوة بين الرياء وبين قصد مصلحة دنيوية في مسألة إبطال الأعمال. نحن نتكلم الآن عن قصد مصلحة دنيوية تابعة. في باب العبادات المصلحة الدنيوية لا يجوز قصدها إلا إذا أذن فيها الشرع، وإن كان يجوز ذكرها على أنها تحصل للإنسان تبعا لهذه العبادة، مثل الصيام. مثل الصيام، الإنسان ما يصوم بقصد الثواب وتخفيف الوزن، يصوم بقصد الثواب، ويحصل له إن شاء الله أشياء في الصحة وغيرها تحصل تبعا. أما العادات فهي ما يكون مقصودها الأعظم دنيويا، يعني الأصل في قصدها مصلحة دنيوية، مثل التجارة البيع. الإنسان يبيع ليحصل المال، نعم قد يحصل عند الإنسان نية أن يتصدق وأن لكن مقصود أن يحصل المال. لبس العقال مقصود الإنسان أن يتجمل به، فهو من العادات. اللباس من العادات، لا مقصود به ما في الدنيا. نعم من عباد الله من يزكو حتى يجعل أعماله قربات بنية صالحة، لكن مقصود الأصل في هذه الأمور والأعظم هو دنيوي، فهو من باب العادات. هذا الضابط يا إخوة الذي نفرق فيه بين العبادة والعادة. الأصل في العادات الإذن، والبيع من العادات، فالأصل فيه الإذن والإباحة. أيضا من الأدلة التي تدل على القاعدة يا إخوة أن الشريعة جاءت باليسر، فديننا كله يسر، ولا شك أن التيسير إنما يتحقق بالإذن في البيوع، لأن حاجة الناس تتفاوت، لأن حاجة الناس تتفاوت وتختلف من بلد إلى بلد. فإذا قيل إن الأصل في البيوع الإباحة ففي هذا تيسير على الناس، والدين مبني على اليسر. إذن ما الأدلة الدالة على هذه القاعدة؟ أولا الأدلة الدالة على جواز البيع، الأدلة الدالة على جواز البيع. ثانيا الأدلة الدالة على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والبيع منها. ثالثا الأدلة الدالة على أن الأصل في العادات الإباحة والبيع منها. رابعا الأدلة الدالة على اليسر وحل البيع منها. يتفرع على هذه القاعدة شأن عظيم، وهو أنه يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري من غير توقف ما لم يقم المانع. وسأعرض بعض الأمثلة للبيوع الواقعة، وأبين كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج منها. لأن الفهم أن نفهم كيف ندخل المسألة تحت القاعدة وكيف نخرجها منها. لكني أذكر لكم ضابطا كليا لما يخرج عن القاعدة. ما يخرج عن القاعدة: كل بيع فقد شرطا من شروط البيع أو وجد فيه مانع. كل بيع فقد شرطا من شروط البيع، وستأتينا إن شاء الله، أو وجد فيه مانع. ومن باب الفائدة أقول يضبط هذا الضابط ضابط عظيم، وهو أن ما يؤدي إلى النزاع في البيوع غالبا ممنوع. ما يؤدي إلى النزاع غالبا في البيوع ممنوع، يعني هذا يضبط لنا الشروط والموانع. لماذا اشترطت الشروط في البيوع؟ لتقطع النزاع. وذلك إذا استعرضنا قواعد إن شاء الله سيتبين أن الحكمة فيها قطع النزاع. لماذا منعت بعض البيوع لموانع؟ لأنها تؤدي إلى النزاع. فالضابط العام لما يخرج عن القاعدة من البيوع أنه ما يؤدي إلى النزاع في الغالب، ما يؤدي إلى النزاع في الغالب بين الناس في البيوع ممنوع، فلا يكون مباحا. وأما ما عدا ذلك فالأصل الإباحة. نعرض بعض البيوع المتعلقة بهذا في صور معاصرة، منها بيع التقسيط. بيع التقسيط كثرت صوره في زماننا، وصورته العامة بيع سلعة بثمن مؤجل منجم على أزمنة أكثر من ثمنها الحاضر. بيع سلعة بثمن مؤجل منجم، يعني مقسم، على أزمنة معينة أكثر من ثمنها الحاضر، هذا بيع التقسيط. تبيع السيارة بثمن مؤجل مقسم على أزمنة، كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة أشهر، أكثر من ثمنها الحاضر. السيارة إذا كان ثمنها حاضرا ب50,000، إذا كانت مقسطة ب80,000، منجمة على أشهر. إذا أردنا أن ننظر في بيع التقسيط نقول بيع التقسيط مباح. لماذا؟ لأن الأصل في البيوع الإباحة. وإذا قال قائل بيع التقسيط مباح لا نقول له ما الدليل، لكن لو جاءنا شخص فقال بيع التقسيط حرام قلنا له ما الدليل؟ فإن جاءنا بدليل وسلم الدليل من المناقشة أخذ بحكمه، وإلا رد حكمه عليه. بيع التقسيط الآن له صور كثيرة. طيب أنا سأذكر لكم صورا ونرى هل هي حلال أو ليست حلالا. شخص اشترى طقم ذهب، اشترى طقم ذهب قيمته الحاضرة ب100,000، اشتراه ب150,000 مقسطة على سنة، وقال الأصل في البيوع الإباحة، نقول له أنت نصف فقيه. نعم الأصل في البيوع الإباحة، لكن وجد في هذه المعاملة مانع شرعي، لأن السلعة هنا لا يجوز تأجيلها وهي الذهب، بل يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، فهنا خرجت عن القاعدة لوجود المانع الشرعي. ليس لأحد أن يأتي فيقول العلماء قالوا بيع التقسيط جائز، إذن أنا أشتري في الذهب والفضة. والآن بعض الناس يشترون عن طريق الإنترنت ذهبا وفضة ونقودا ولا يحصل فيها التقابض، ويقولون الأصل في البيوع الإباحة. نقول لا، ما يجوز، لأن هذه العين يشترط فيها أن تكون مقبوضة في مجلس العقد. طيب، شخص قال أبيعك سيارتي هذه مقسطة، إذا سددت خلال سنة ب120,000، إذا سددت خلال 3 سنين ب150,000، إذا سددت خلال 4 سنين ب200,000، وقال قبلت وتم العقد على هذا، هل نقول إن الأصل في البيوع الإباحة وبيع التقسيط جائز؟ نقول لا، لأنه وجد هنا مانع شرعي، لأنه من شروط صحة البيع أن يكون الثمن مستقرا عند العقد. فهنا نقول هذا البيع لا يجوز، لأن الثمن مجهول، قد يكون 120، قد يكون 150، وقد يكون 200. لكن يا إخوة، لو قال تعال يا فلان هذه السيارة موجودة، إن قسطتها على سنة ب120,000، إن قسطتها على سنتين فهي ب150,000، إن قسطتها على 3 سنوات فهي ب200,000. قال أريد 3 سنوات. قال بعتك. هنا البيع صحيح عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. لماذا؟ لأن العقد قد وقع على ثمن مستقل، أما ما قبل فهو مساومة. وإن كان من أهل العلم من يعني قال إن هذا ممنوع وأنه داخل في البيعتين في بيعة، لكن هذا غلط في فهم الحديث، وهذا مساومة. يأتي الإنسان يريد أن يشتري شيئا حاضرا، يقول هذا بكم؟ يقول 100، يقول لا 80، يقول لا 90، يقول من أجلك 95، ذكروا 4 أسعار، يقول اشتريت 95، هذا ما يضر. الذي يضر ما يقع عليه العقد. إذن فهمنا من كلامي الآن أن بيع التقسيط حتى يكون حلالا لا بد أن تكون السلعة مما لا يشترط فيه القبض في المجلس، فيخرج الذهب والفضة والأوراق النقدية، ما يقع فيها بيع التقسيط. ما تبيع دراهم بريالات سعودية مقسطة، ما تبيع ذهب مقسطة، ما تبيع فضة مقسطة. أيضا فهمنا أنه يشترط في بيع التقسيط أن يكون الثمن مستقرا، فإذا لم يكن مستقرا خرج عن القاعدة. طيب، إنسان جاء إلى شخص وقال والله يا شيخ أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، أو بيت مواصفاته كذا وكذا وكذا، قال طيب أنا أبيعك 100,000، قال قبلت، فذهب يبحث في السوق عن هذه السيارة واشتراها وباعها له، ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك. لكن جاء إنسان وقال والله إني أنا ودي أن أشتري سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، ما عنده، ذهب فاشتراها، ثم جاء وقال يا فلان ترى السيارة التي تريد عندي بمئة ألف، إن شئت فاشتر وإن شئت فاترك. قال اشتريت، هذا البيع صحيح عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، لأنه يدخل في الأصل، وهو الأصل في البيوع يعني الإباحة. من الصور قد أشرنا إليها الماحة، ما يكثر الآن في البنوك وهو ما يسمى ببيع المرابحة. بيع المرابحة معناه يا إخوة أن يبيع البائع السلعة بثمن معلوم وربح فوقه معلوم، إما معلوم المقدار أو معلوم النسبة. أن يبيع البائع السلعة بثمن وربح معلوم، فيقول أبيعك السيارة بمئة ألف وفوقها أو فوقها 2.5% من قيمتها ربحا، أو مئة ألف وأربح منك 10,000. هذا الأصل في بيع المرابحة، وهو كما يقولون البيع بزيادة على الثمن الأول، وهذا يعني تكون الزيادة فيه معلومة. والأصل في بيع المرابحة أنه جائز، لأن الأصل في البيوع الجواز. ومنها أيضا ما يسمى عند البنوك الآن ببيع المرابحة للواعد بالشراء، للواعد بالشراء. الآن يذهب الواحد منا للبنك ويقول أنا أريد سيارة بالتقسيط مواصفاتها كذا وكذا، فيقول طيب نبيعها لك بكذا مقسطة كذا، فيقول قبلت، والبنك لما يملكها ثم يذهب البنك ويشتريها. فهنا إن كان العقد قد وقع قبل فهذا بيع غير جائز وغير صحيح، لأنه باع ما لا يملك. وإن كان الذي وقع ليس عقدا وإنما هو وعد بالشراء، وضابطه أنه عند حضور السلعة يحتاجان إلى عقد جديد، إيجاب وقبول، ويكون كل طرف منهما مخيرا. لم يسبق التزام، لم يدفع نقودا، ولم يوقع تعهدا، وإنما وعد بالشراء. فهنا عند جمهور أهل العلم يجوز هذا البيع، ويدخل تحت القاعدة، لأن الأصل في البيوع الإباحة والجواز، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. انتبهوا يا إخوة، هذه الصورة تقع الآن في البنوك، هذه الصورة تقع في البنوك، لكن أكثر البنوك حتى الإسلامية تلزم المشتري قبل أن تملك إما بورقة يوقع عليها أو بدفع ما يسمونه العربون أو ما يسمونه مصاريف إدارية قبل أن يشتري، فهذا لا يجوز. أما إذا لم يلزم ولكنه وعد بالشراء على الصفة المذكورة، فإذا اشترى البنك كان الإنسان مخيرا بين أن يشتري وأن يترك، فهذا عند جمهور أهل العلم جائز وهو الصحيح، لأن الأصل في البيوع الإباحة. من ذلك أيضا مسألة الأسهم التي عمت الآن وكثرت، هل يجوز بيع الأسهم؟ أولا، ما هي حقيقة الأسهم؟ حقيقة الأسهم جزء من شركة قائمة، جزء من شركة قائمة يشتريه المشتري بثمن معين، فهذا يا إخوة يخرج الأسهم للشركات الموهومة التي ليس لها وجود، يعني شركة موهومة ليس لها وجود ولا قيمة، هذه لا تدخل في بيع الأسهم. يخرج الأسهم يعني التي لا يكون لها قيمة معلومة، يشتريها الإنسان ولا يدري كم القيمة، حقيقة الأسهم أنها قابلة للبيع، وذلك عند جمهور أهل العلم من المعاصرين يجوز بيع الأسهم وشراؤها من حيث الأصل، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وذلك المحققون من أهل العلم يقسمون الأسهم إلى ثلاثة أقسام: أسهم شركات نقية، وأسهم شركات مختلطة، وأسهم شركات محرمة. فالشركات النقية هي التي يكون عملها مباحا وإدارتها وتمويلها مباحا، بمعنى عملها مباح، تبيع اللحوم مثلا وتمويلها مباح، ليست لا تأخذ من البنوك الربوية ونحو ذلك. المحرمة هي التي يكون عملها حراما، لا المحرمة المختلطة ستأتي بينهما، هي التي يكون عملها حراما، شركة تبيع الدخان، عملها حرام، شركة في عملها حرام، في عملها حرام، في عملها الموجود حرام، ما يجوز الإسهام فيها، ما يجوز شراء الأسهم فيها، تتصل تنزل أجمل أغنية، وتتصل وتسمع قرآن، كلها من خدمات الشركة، لا يجوز الإسهام فيها ولا يجوز شراء أسهمها، بل هي من الشركات المحرمة. شركة تتعامل بالربا، لا يجوز شراء أسهمها. شركة تمويلها محرم من الأصل، تمويلها محرم.
جاء وقت الأذان،
طيب لعلنا نقف. لا يؤذن المؤذن بعد الأذان نرى إن شاء الله، لعلنا نؤخرها من باب التشويق. لعلنا يا أخوة نتوقف هنا ونترك إكمال الموضوع إلى الغد إن شاء الله، ولعل في ذلك شيء من التشويق. يبقى معنا أيضا مسألة معاصرة، وهي مسألة الحقوق المعنوية، أيضا سنتكلم عنها: بيع الأشرطة، بيع الكتب، حق التأليف وما يتعلق بذلك. ما الذي يدخل تحت القاعدة وهو الأصل، وما الذي لا يدخل تحت القاعدة، ولماذا لا يدخل تحت القاعدة؟ نبدأ به درسنا غدا إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
صلى الله عليكم شيخنا الكريم على هذه المسائل العلمية النافعة، ونسأل الله تعالى أن ينفع الأخوة بما قلتم. هنا عدة أسئلة جاء من الأخوة وفقهم الله، منها ما قد تمت الإجابة عليه من خلال تقرير الشيخ بارك الله فيه، ومنها ما هو خارج يعني ما تم طرحه أو خارج ما يتعلق بالدورة، هذا سيكون إن شاء الله عرضه على الشيخ بعد العشاء. أما الآن فنعرض عليه ما هو يعني متعلق بالدرس. يقول السائل بارك الله فيكم: ذكرنا أن الأمور بمقاصدها كقاعدة مستنبطة، أليست القاعدة المنصوصة إنما الأعمال بالنيات، أم الفرق في الكلمات لذا عرضت مستنبطة؟
القاعدة عند الفقهاء الأمور بمقاصدها، وهذه ليست نصا لا في الكتاب ولا في السنة. نعم أصلها الأعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخذ العلماء معنى هذا الحديث فصاغوه مع أدلة أخرى في قولهم الأمور بمقاصدها، فهذا معنى القاعدة المستنبطة، معناها موجود في النصوص ولكن لفظها من ألفاظ العلماء، لا تجده في القرآن ولا تجده في السنة. نعم.
يقول أحسن الله عليكم، ذكرت أن الحجة في الكتاب والسنة، فما صحة قول من يقول إن العالم الفلاني حجة في هذا الباب، وذكر بابا من أبواب العلم، ولو تفضلتم ببيان معنى قول بعض العلماء عند الترجمة للأئمة الإمام الحجة، هل يعنون به أن قوله كالنص الذي يقبل دون أن يكون لك الخيار من أمرك؟
هنا لا بد أن ننظر إلى المقصود من الحجة، فإذا كان المقصود بالحجة الدليل والبرهان فليس قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة حجة، ليس قول أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على الصحيح من أن قول الصحابي حجة حجة، فليس هناك إمام من أئمة المسلمين يكون قوله بمفرده حجة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المقصود بالحجة أنه متمكن من هذا الباب، عارف بأدلته، مجتهد فيه، فهذا الإطلاق صحيح، وهو الذي يطلقه العلماء فيقولون فلان حجة مطلقا إذا عرف بالفقه والتدقيق، يعني أن قوله معتبر في الاجتهاد، ولا يعنون أن قوله دليل. أو قال فلان حجة في المواريث، بمعنى أنه متمكن من هذا الباب وأن قوله معتبر في هذا الباب. أما أن يكون المقصود أنه دليل فليس قول أحد بمفرده، ونحن هنا عندما نقول بمفرده نخرج من الإجماع، فإذا كان قول العلماء واحدا فهذا إجماع، أما قول إمام بمفرده على أنه دليل وبرهان فهذا لا يكون.
بسم الله عليكم، هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم إيجاد معنى الخراج والضمار بشكل عام للتوضيح.
الخراج معناها الربح والفائدة، بالضمان الباء للمقابلة، يعني مقابل الضمان، فمن يضمن شيئا فله ربحه، ما لم يكن الضمان عقوبة، فإذا كان الضمان عقوبة فلا يكون الخراج للضامن. يعني كما قلت اشتريت سيارة ملكتها، ضمانها الآن عليك لو تلفت من مالك، خراجها لك، خراجها لك، تركبها، تذهب، تبيع، تؤجر، تهب، فإذا وجدت عيبا فيها يجوز لك أن تعيدها وأن تسترد قيمتها ولا ترد شيئا في مقابل الاستعمال، لأن الخراج بالضمان، الفائدة مقابل المنفعة وهذا العدل، الفائدة مقابل الغرم وهذا العدل. ما لم يكن الضمان عقوبة فإنه لا يكون الخراج مقابلة. إنسان غصب أرضا، غصب سيارة، غصب دابة، الضمان على الغاصب لكن الربح ليس له، غصب دابة فنتجت عنده يرد الدابة مع نتاجها، غصب سيارة واستعملها ثم أراد أن يتوب، نقول رد السيارة وأجرة الاستعمال، لأنه ليس لك أن تستعملها. إذن الربح مقابل الضمان ما لم يكن الضمان عقوبة. نعم.
يقول بارك الله فيكم: في تعريفكم للبيوع لم أفهم وجه إضافة غير ربا ولا قرض، وألا يكفي قولكم على التأديب يكفي عن هذين القيدين؟
الربا تقع في صورة البيع، مبادلة مال بمال على التأبيد، مبادلة مال بمال على التأبيد، فلا بد من استثنائه. والقرض يقع فيه نوع تأبيد، ولذلك نص المحققون من أهل العلم على ذكره، لأن فيه شبها من صورة البيع، يعني الربا فيه صورة البيع والقرض فيه شبه من صورة البيع، فنصوا عليه ليخرج من الصورة. نعم.
يقول أيضا: هل هناك رسالة جمعت الأصل في أمور العبادات والأصل في أمور المعاملات حسب القاعدة التي تطرق لها؟
والله ما أتذكر يعني كتابا جامعا في هذا الباب، لكن فيه يعني كتب، ومن أنفعها في الحقيقة القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الكتاب لو فهم فهما صحيحا فهو مشبع لطالب العلم في باب العبادات وفي باب المعاملات، فهذا الكتاب من أنفع ما يوصى به في هذا الباب. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، لو تذكرون بعض المصادر نحضر منها لأجل الدورة وقبل الحضور.
وصعب ذكر يعني المراجع، لأن المراجع هي كتب القواعد وكتب الفقه على وجه العموم. والحقيقة أنه كان يعني بيني وبين الشيخ يوسف أن نجعل القواعد في متن ويطبع ويوزع على الإخوة، لكن أنا الذي ضاق بي الوقت فما استطعت أن أصنع هذا، ولا كانت فكرة الإخوة أن أعطيهم يعني القواعد فتوضع في أعلى الكراس ثم يعلق عليها الإخوة في أثناء الشرح، لكن ضاق علينا الوقت ولم نتمكن من هذا.
يقول السائل: أنه يطلب يعني أسماء علماء مشاهير معاصرين يعني يؤخذ عنهم أحكام البيوع بالذات.
والله أهل الفتوى كثر ممن يعني عرفوا بالفقه وممن يصح أن يؤخذ عنهم العلم، فطبعا كان الشيخ ابن باز رحمه الله ولا زالت فتاواه موجودة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا زالت فتاواه موجودة، وهو من أفقه الناس في باب البيوع. وأيضا يعني جبل العلم في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان رجل ملئ فقها، وهو مسدد في فتاواه مع اختصارها وفقه الله وحفظه ونفعنا به. هناك أيضا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وهناك يعني جمع من أهل العلم ممن عرفوا بالفتوى ويصح أخذ العلم عنهم في هذا الباب. نعم.
هذه عدة أسئلة بارك الله فيكم تطالب بإكمال الصفات اللازمة للبيت.
نعم، حقيقة أنا كنت شرعت فيها ثم طويتها، وهذا ذكاء من الإخوة، يعني ما أكملتها، رأيت أن أؤخرها إلى مكان أنسب لأني خشيت أن يضيق بنا الوقت عن القواعد، فإن شاء الله عز وجل نذكرها في موطن مناسب. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم: نلاحظ أن العقود منها يعني ما ما تندرج تحت أكثر من قسم من أقسام العقود باعتبار حقيقتها مثل الرهن، فإنه يندرج تحت عقود التوثيقات وعقود اللازمة، فهل هذه المذكورات في أوصاف للعقود؟
يا إخوة، التقسيم هو تقسيم بالاعتبارات، والقسم في التقسيم بالاعتبارات ليس قسيما، بمعنى أن كل اعتبار يعني تقسم فيها العقود أقساما بوصفها. فعندما نتكلم عن الحكم نقول جائز صحيح وفاسد، هذا يوجد في المعاوضات ويوجد في غيرها. عندما نقول باعتبار الحقيقة هذه الأقسام تقابل بعضها باعتبار الحقيقة فقط، أما بالاعتبار الآخر فتتداخل. بمعنى عندما يقسم العلماء الأشياء باعتبارات متعددة فكل اعتبار تكون الأقسام فيها متقابلة، أما بالنسبة للاعتبار الآخر لا، فتكون يعني توجد هنا وتوجد هنا، فهذا تقسيم بالاعتبار. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل ستذكرون شروط موانع البيع بمجموعها مفردة؟
ستذكر في قواعد إن شاء الله، وسننبه على أنها شرط، ستذكر في قواعد حتى تحفظ إن شاء الله، وسننبه على أنها شرط، ونذكر الفوائد المتعلقة بها بحول الله، وكذلك الموانع. نعم.
يقول أحسن الله عليكم، أرجو إعادة مسألة استقرار الثمن حال البيع.
هو عموما يا إخوة من شروط صحة البيع أن يكون الثمن مستقرا عند العقد معلوما، لأنه لو لم يكن مستقرا لأدى إلى النزاع، فلا بد عند التعاقد من أن يكون الثمن مستقرا لا يقبل الزيادة. ما يقول مثلا إذا لم تسدد خلال سنتين أزيد عليك 2.5%، هذا ثمن غير مستقر. يقول أبيعك السيارة بالتقسيط على 5 سنوات ب150,000 على أن يكون في كل شهر كذا، هذا يجوز. أما إذا كان عند التعاقد لم يتفق على الثمن حتى يكون مستقرا فإنه لا يصح البيع لا في التقسيط ولا في غير التقسيط، لا بد أن يكون الثمن مستقرا يعني معلوما لا يقبل الزيادة عند التعاقد. نعم.
هذا كذا سؤال يسأل بارك الله فيكم عن حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت.
هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي إن شاء الله في القاعدة الثانية، وهذا من الأشياء المعاصرة التي سنتكلم عنها إن شاء الله ونبين مجلس العقد فيها بحول الله وقوته.
يقول بارك الله فيكم، بنك يبيع سيارات الأنصاف وهو نفسه لديه معرض سيارات ويزيد سعر السيارة إلى اشتري الأنصاف، فما حكمها بارك
الله؟ لا مانع من أن يبيع الإنسان السلعة بالآجل والحاضر بشرط أن يكون العقد مستقرا، يعني ما يقول له إن اشتريتها بالتقسيط فهي ب100,000 وإن اشتريتها حاضرة فهي ب80,000 ويقول اشتريت ولا يحددان السعر، لا، يقول هذه السيارات عندنا، إن كنت تريد بالتقسيط فهي ب150,000، إن كنت تريد حاضرة فهي ب100,000، قال اشتريها حاضرة، قال اتفقنا، هذا يجوز عند جمهور أهل العلم وليس من باب البيعتين في بيعة كما فهم بعض العلماء الأجلاء. نعم.
يقول بارك الله فيكم، ذكرتم أن قاعدة الأصل في البيوع مباحة الجمهور على العمل بها.
نعم.
وخالفهم الظاهرية، ثم ذكرتم أن العلماء نقلوا الإجماع على العمل بهذه القاعدة، فكيف وقع الإجماع وهل هم لم يعتبروا خلاف الظاهرية؟
انظر هنا إلى أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه الأخ، وأن من أهل العلم من لا يعتبر الظاهرية في ما لا يعتبر خلاف الظاهرية قادحا في الإجماع، لأنهم يرون أن القياس ركن في الاجتهاد، وأن الظاهرية ينكرون القياس فليسوا من أهل الاجتهاد. وعلى هذا النووي فالنووي لا يعتبر خلاف الظاهرية أبدا ويحكي الإجماع، ولذلك أكثر إجماعات النووي تجد أن الظاهرية يخالفون ولكنه لا يلتفت إليه، لا يعتبرهم من أهل الاجتهاد. وهذا القول مرجوح، الظاهرية مثلهم مثل بقية العلماء، والنظر إلى الدليل، فلا يقع الإجماع مع مخالفة الظاهرية إن كان الزمن زمن الخلاف. والأمر الثاني وهذا مهم جدا، وهو أن يكون الإجماع واقعا قبل الظاهرية، بمعنى أجمع على ذلك السلف، ففي هذه الحال لا التفات إلى خلاف الظاهرية لأنه خلاف حادث. وهذا الذي يقع عند شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يحكون الإجماع يعني إجماع السلف قبل حدوث الخلاف، وهذا إجماع معتبر بل هو الأصل. ولا شك أن النظر في حال السلف أنهم كانوا يمضون البيع على الإباحة، وهذا الذي يدل عليه ما نقل عنهم، ولذلك نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الأصل في البيوع الإباحة، بمعنى أن الإجماع قد وقع قبل خلاف الظاهرية، فهو خلاف حادث، والخلاف الحادث لا يلتفت إليه.
يقول السائل: قال شيخنا في فهم راوي حديث بيعتين في بيع حين قال أن تقول بعتك هذا حاضرا بكذا وآجلا بكذا وكذا.
نعم، هذا صحيح، ويقع العقد على ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فله أوكسهما أو الربا، بمعنى أن العقد وقع على الثمنين، وقع على الثمنين. وهذا الذي نقوله، وهو الذي فسر به السلف هذا، وليس كما فهم بعض العلماء الأجلاء أنه مطلقا، لأن الحديث يدل على هذا الأمر، وهو أن العقد وقع على الثمنين، وإذا قال فله أوكسهما، إذن فيه ثمن عالي وثمن أقل في العقد أو الربا، وكلاهما لا يجوز، كلاهما لا يجوز، بمعنى أن الفهم الصحيح للحديث أن هذا ليس تخييرا، بل هو بيان أنه لا يجوز، أنه لا يجوز في الصورتين. نعم.
يقول: أشرتم إلى بيع المرابحة، فهل بيع المرابحة الواقع في المصارف الإسلامية جائز؟ نرجو التفصيل.
أصل بيع المرابحة جائز، لكن هل كل ما سمي بيع مرابحة بيع مرابحة؟ هذا لا، فنجد في بعض البنوك أنها تسمي البيع بيع مرابحة ونجده ربويا، ونجد أن الشروط مختلة، فليست العبرة بالتسمية ولكن العبرة بالحقيقة. ولذلك حقيقة أنا منهجي في الفتوى في مسائل العقود مع البنوك أني لا أفتي إلا من يأتيني بالعقد، لأن جربنا البنوك فوجدنا أنها تسمي الأشياء بغير اسمها، فيشترطون شروطا تخرج العقد عن الاسم. فالآن أنا من قال لي: يا شيخ عندي معاملة في البنك، أقول له: هات لي صورة العقد، فأقرأ الشروط، فإذا وجدت أنها متفقة مع الصورة الشرعية قلت له يجوز، وإذا وجدت أنها لا تتفق مع الصورة الشرعية قلت له لا يجوز لكذا. فبيع المرابحة من حيث أصله يجوز. هل كل ما يقع في البنوك الآن ويسمونه مرابحة هو بيع مرابحة؟ نقول لا، وذلك لابد من التنبه إلى مسألة العقود.
يقول: رجل يشتري سيارة من أمريكا عن طريق شركة شحن فيدفع العقود فقط، ومن ثم يعرض السيارة للبيع. يقول: مثاله قيمة السيارة 30,000 ودفع 5,000، يقول: ما حكم هذه الصورة؟
لا إشكال هنا، هذا الرجل يشتري السيارة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، ولكنها دخلت في ضمانه، ودفع جزءا من الثمن، ليس العربون، دفع جزءا من الثمن، لأن العربون يكون قبل العقد، لكن هو دفع جزءا من الثمن، وبقي الجزء الآخر مؤجلا يدفعه بعد سنة. هل يجوز له أن يبيع السيارة؟ نعم يجوز له أن يبيع السيارة، لأنه ملكها وانتقلت إلى ضمانه، انتقلت إلى ضمانه. أما إذا كان لا يقع الملك فلا يجوز. لكن الواقع الآن، هذا الأخ اشترى السيارة بمئة ألف، دفع خمسين ألفا، بقي عليه خمسون ألفا بعد خمسة أشهر، جاءته السيارة يريد أن يبيعها، هل يجوز أن يبيعها؟ نقول نعم. من اشترى سلعة بثمن مؤجل ملكها، فإذا ملكها جاز له أن يبيعها. لا، هذه مسألة أخرى، مسألة أن يبيع السلعة قبل أن يحوزها، هذه مسألة أخرى ستأتينا إن شاء الله في القواعد. الكلام الآن الأخ يقول اشترى السيارة من أمريكا ودفع جزءا من ثمنها وعرضها للبيع، بمعنى أنه ملكها ملكا مستقرا يعني وحازها. أما إذا كانت الصورة أنه كما يقولون يعرض في السيارات، وهو لما يملكها ثم يعرضها قبل أن يتم الملك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك.